بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلو الناس أيهم أحسن عملا، وقد كلفهم بالتكاليف وأرسل إليهم الرسل وأقام عليهم الحجة وأنار لهم المحجة وقفا على آثار المرسلين بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجاء على فترة من الرسل واقتراب من الساعة وجهالة من الناس، فبين الدين الذي هو المرتضى عند الله، وكمله الله له وجمله وأتى فيه بكل ما يحقق للعبد مصلحة في الدنيا وفي الآخرة، وسد كل المضار عن العباد. فجاء هذا الدين نظاما شاملا للحياة، فيه ما ينظم علاقات العباد بربهم وما ينظم علاقاتهم فيما بينهم، وفيه خبر ما قبلهم مما يحتاجون إليه في التجارب والدروس، وفيه خبر ما بعدهم مما يحتاجون إليه من المواعظ والعبر. ولم يبقى للإنسان إلا أن يباشر الامتحان وأن يحرص فيه على النجاح، وأن لا يغش ولا يخون، لأنه تحت الرقابة. وهذا الامتحان أساسه أربعة أمور. الأمر الأول العلم، فهذا أول شيء مما امتحن الله به العباد، فهو سابق على العمل، فلا بد أن يتعلم الإنسان ما يعبد الله به وما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم وما قامت عليه الحجة من لدن الله جل جلاله. ومن أعرض عن ذلك فهو متوعد بالوعيد الشديد، فقد قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فمن أعرض عن التعلم كان كالبهيمة، لأن البهائم مهمتها في الحياة الدنيا أن تتمتع وتأكل حتى تموت. وهذا مثل الذين كفروا، كما قال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فلا بد أن يحرص الإنسان الذي شرفه الله بالعقل وبالوحي على تعلم ما جاء به الرسل من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا العلم به تتفاوت منازل الناس ودرجاتهم، فهو بضاعة الله الغالية وسلعته الثمينة، يخص بها من شاء من عباده، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يكون اختياره إلا على أساس العلم، فهو العليم الخبير، فيختار من عباده من يأتمنهم على وحيه، ولا يمكن أن يأتمن عليه المهلسين، لأنه هو الأعلم بالسرائر والخفايا، ولا يمكن أن يغشه أحد ولا أن يخفي عنه شيئا. فيختار من كل جيل من يلزمهم تعلم هذا الدين والقيام به لله جل جلاله، وأولئك شرفهم الله ورفع منزلتهم وبين أنهم أهل لما اختارهم له، فهم يقولون الحق ولا يخافون في الله لومة لائم، ويخشون الله ولا يخشون أحدا سواه، وهم الذين يبينون ما أخذ الله عليهم العهد ببيانه ولا يكتمونه، فهم حجة الله على عباده، وهم أمناؤه على وحيه، وهم الموقعون عن رب العالمين، وهم المبينون لما اختلف الناس فيه، فقد أحال الله إليهم عند الاختلاف، فقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهم أولو الأمر الذين يستنبطونه، فيعرفون مراد الله جل جلاله من كتابه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من سنته، فيضعونه على أحسن المواضع ويحملونه على أحسن المحامل ويبينونه للناس، فيعملون بذلك البيان. وهؤلاء الذين ائتمنهم الله على هذا الوحي يجردهم له ويهيئهم له من قبل. فالإنسان بطبعه عرضة للفتن، فإما أن ينشأ في بداية نشأته محبا لنوع من أنواع الدنيا هاويا له فسيعطيه كليته ويبادر إليه، أو أن ينشأ محبا للدين فسيبدأ بالعلم من نعومة أظافره ويتعلق به ويهتم به فيوفقه الله له، والذين يوفقهم الله لذلك ويسددهم له يكسبهم صفات تعينهم على ذلك، فمنها القريحة التي يفهمون بها، ومنها الحافظة والذاكرة التي يحفظون بها، ومنها كذلك العقل الواسع الذي يمكن أن يحملوا به النصوص على الواقع فيؤيدهم الله بكل ذلك. وقد قال سيدي عبد الله أحمد دام في مدحه للشيخ سيدي رحمة الله عليه: رآه ذو العرش علام الغيوب لذا أهلا فساق إليه قبله سببه علما وفهما يصيد المشكلات به درك الطمرة من سرب المها عطبة ومص كل ضرور من مخدرة درا تخيره للملك من ثقبه لما تغلغل في علم الشريعة من صافيه أعمل في نيل العلا نجبة شد الرحال على كوم العتاق إلى تاج الأئمة من ساداتنا النخبة فنال ما نال إذ حط الرحال وما أدراك ما نال يا واهل لها رتبة فأصبح الشيخ مسقى كل ذي ظمأ كما يصبح مسقى دجلة القربة. وهذا التأهيل الرباني الذي يؤهل الله به العباد لتعلم العلم أساسه قدر من الذكاء يحتاج إليه، فإذا أحرزه الإنسان استطاع أن يستوعب ويفهم، وإذا خلا من ذلك فإنه إنما يغترف على قدره وكل إناء بالذي فيه يرشح. فالعلم قسمان: قسم منه علم مقاصد يحتاج إليها الإنسان في خاصة نفسه ولا يستطيع أن يعبد الله إلا بها، وهذا النوع هو تعلم اعتقاد الإنسان وفقه عبادته وفقه معاملته، وأدلة ذلك المثبتة له من القرآن والسنة وإجماع الأمة. فهذا النوع مقاصد لا يستغني عنها مسلم، فالمسلم لا بد أن يتعلم عقيدته وأن يتعلم فقه طهارته وصلاته وصيامه وزكاته وحجه، ولا بد أن يتعلم كذلك كيف ينكح وكيف يبيع وكيف يشتري. فهذه أمور لا يمكن أن يستوعبها الإنسان إلا بتعلم، وإذا تعلمها الإنسان فإنه يستطيع حينئذ أن يعمل بها، والإنسان مخاطب للعمل بها. ولهذا قال الحطاب رحمه الله في مقدمة حاشيته على مختصر خليل التي سماها مواهب الجليل، قال: وأما قول بعض بلهاء الفقهاء إنه يكفي الربع الأول أي ربع العبادات فلا شيء، لأن الإنسان مضطر في كل يوم للصفق في الأسواق فيحتاج إلى ما يستر به، ويحتاج إلى ما يتوضأ به، ويحتاج إلى ما يفترشه، وهذه أمور لا ينالها إلا بالصفق والبيع والشراء، فلا بد أن يتعلم الإنسان أحكام البيوع. وهو مضطر كذلك للأنكحة، فلا بد أن يتعلم الإنسان أحكامها، ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله به، ولا بد أن يقسم يمينا في حياته أو أن ينذر نذرا فيحتاج إلى أحكام الإيمان والنذور. والأغلب أن يحتاج أيضا في تعامله إلى القضاء لعدم إنصاف الناس وكثرة خصوماتهم، فيحتاج إلى تعلم الأقضية والبينات ووسائل الإثبات وما يتعلق بذلك. فدل هذا على أن جمهور الفقه مطلوب من كل مكلف أن يتعلمه لحاجته الماسة إليه، ولأنه لا تستقيم شؤون حياته إلا به. ولا يشمل هذا جميع الجزئيات، فجميع جزئيات علم العقائد وما يدرس فيه متعذرة ولا يمكن أن يتقنها كبار العلماء جميعا، فكيف يطلب ذلك من كل طالب علم؟ ومثل ذلك جزئيات المسائل الفقهية، فجزئيات المسائل في كتاب الصلاة فقط أو في كتاب الطهارة لا يمكن أن يستوعبها الإنسان بالبحث، ولا يمكن أن يصل الإنسان مستوى من العلم يحيط بتلك الجزئيات كلها، بل لا يمكن أن يقرأ أي كتاب من الكتب الموسعة في الفقه إلا وجد فيه مسائل كثيرة لا عهد له بها في المذاهب المختلفة. وهي تدل على سعة هذا الفقه وأنه أحق من الشعر بقول أبي تمام: فلو كان يا ابن الشعر وأبناه ما قرت حياضك منه في العصور الذواهب، ولكنه صوب العقول إذا انثنت كتائب منه أتبعت بكتائب. فهو متجدد لأن النوازل والوقائع لا حصر لها، وهي تتجدد مع الزمان، وتغطيتها إنما تكون من خلال النصوص، فلذلك يحتاج الإنسان دائما إلى الازدياد من الفقه. ثم بعد ذلك علم الوسائل، وهو ما يزيد الإنسان فهما واستيعابا كآلة العلم وهي اللغة، فاللغة هي ظرف العلم، ومن لا يحسن لغة العرب لا يمكن أن يفهم القرآن على وجهه ولا أن ينزل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منازلها، فلا بد أن يدري يعرف الإنسان رصيدا كافيا من مغردات لغة العرب ومن النحو والصرف وعلوم البلاغة وغير ذلك من العلوم التي يحتاج إليها اللغوي، لكن لا يلزم تتبع جزئيات ذلك جميعا، فلا يلزم الذي يريد أن يفهم القرآن والسنة أن يتتبع كل مسألة أتى بها سبويه في كتابه أو أتى بها ابن يعيش مثلا في شرح المفصل أو نحو ذلك من الكتب الموسعة، بل يكفي الإنسان أن يلم بمهمات العلم كما قال ابن مالك في خاتمة ألفيته الخلاصة، قال: أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة، إلى أن قال فيها: نظما على جل المهمات اشتمل، وما بجمعه عنيت قد كمل، نظما على جل المهمات اشتمل، أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة. فجل المهمات في هذا العلم حواها هذا النظم، فذلك يدل على أن من أحرز هذا النظم فقد حوى جل المهمات التي يحتاج إليها الطالب في فهم الكتاب والسنة. ثم يبقى بعد ذلك التفاصيل، كما أنه لا بد أن يبقى بعض المهردات من مهردات اللغة لا يستوعبها الإنسان ولو درس فصيح ثعلب ولو حفظ ديوان الستة الجاهليين، لا بد أن يبقى بعض الكلمات التي توجد في بعض الأحاديث أو هي تفسير لبعض كلمات القرآن من غريب اللغة، فبعض الكلمات تأتي على وجه في كتاب الله يمكن فهمها بالمتبادر المستعمل، لكن لبعض المفسرين فيها تفسيرا على خلاف ذلك. فمثلا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، لا أقصد، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، فالجلود حملها على الظاهر أولى، والجلد معروف وهو غطاء جسم الإنسان، ولكن كثيرا من المفسرين يفسرون الجلد هنا بأمر آخر وهو العضو التناسلي من الإنسان. وكذلك مثل قول الله تعالى: فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، فالمعنى المتبادر الذي يمكن أن تحمل عليه القراءة أكبرنه أي عظمنه وعظم في أعينهن، لكن لبعض المفسرين تأويلا آخر وهو أكبرنه بهاء السكت ثم نقلت كهاء الضمير، وأكبرنه معناه أكبرن أي حضن، أكبرت الجارية بمعنى حاضة، جارية بصفوان دارها، قلت لبواب لديه دارها، جارية بصفوان دارها قد أكبرت أو قدنا إكبارها، في رواية قد أعصرت أو قدنا إعصارها، أكبرت معناه حاضة. فهذا وجه للتفسير، فمن يقرأ كتب التفسير يجد أن الكلمة تستعمل في وجه شائع، ولمن جاء به حمل بعير فكلكم يفهم أن البعير هو الذكر من الإبل مثلا، ولكن بعض المفسرين يفسر البعير بالحمار لأن أهل مصر لا يحملون إلا على الحمر الأهلية وهم يعرفون ذلك، فلا يعرفون الحمل على الإبل. فهذا النوع من غريب اللغة لا يلزم الإنسان الطالب للعلم الذي يريد فهم الكتاب والسنة أن يتتبعه، لأن تتبعه شاق، وهو للمتبصرين في العلم والراسخين فيه، لأنهم يتتبعون هذه الشوارد ويعرفونها من مظانها ويعرفون تأويلاتها، ومثل ذلك ما قد تختلف الرواية فيه من الأحاديث. ففي حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دم الحيض أسود يعرف، وفي رواية يعرف، فرواية يعرف معناه يميزه النساء بما يميزن به الحيض عن الاستحاضة. وما رواية يعرف أي تخرج له رائحة كريهة فهي من العرف، والعرف في اللغة الرائحة الزكية، ولكنه قد يستعمل كناية عن الرائحة الكريهة من باب استعمال شيء في ضده، فالعرف رائحة الطيب، وقد يستعمل على خلاف ذلك تأدبا، فبذلك يفسر، ولما يفسر قوله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود يعرف، برواية يعرف بالرباعي. فهذه الأمور يحتاج إليها المتتبع للجزئيات، ولا يحتاج إليها الطالب الذي يريد فهم ظواهر الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك من علوم الوسائل علم الاجتهاد الشامل لأصول الفقه وتخريج الفروع على الأصول، وعلم القواعد الفقهية، وكذلك ما يحتاج إليه المحدث من التراجم والتواريخ وعلم الرجال والجرح والتعديل، ومثل ذلك ما يحتاج إليه أيضا من جزئيات المصطلح. فطالب العلم المهتم بدراسة الحديث لا بد أن يكون له مبادئ في مصطلح الحديث، لأنه اليوم لا بد أن يعرف أن الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، وإذا كان لا يعرف شروط الصحة الخمسة، ولا يعرف شروط الحسن الأربعة، ولا يعرف أنواع الضعيف ومراجع الضعف الستة، فإنه لا يمكن أن يكون من أهل الحديث أصلا. فلذلك يحتاج الإنسان إلى أن يعرف أن الصحة إنما تتحقق بخمسة شروط، هي العدالة والضبط واتصال الإسناد وعدم الشذوذ وعدم العلة، وأن الحسن يتحقق عندما يخف الضبط، معناه أن تتحقق شروط الصحة الخمسة إلا شرطا واحدا وهو تمام الضبط، وأن الضعف مرجعه إما إلى الحفظ وإما إلى العقل وإما إلى البدعة وإما إلى الانقطاع وإما إلى الغفلة وإما إلى السهو. فهذه هي مراجع الضعف في الإسناد في الرجال. فإذا عرف الإنسان ذلك فإنه يكون مميزا بين الصحيح والحسن والضعيف في الأصل. ويبقى بعد هذا التمييز الاصطلاحي، من المعلوم أن الحسن اصطلاح للمحدثين وهم مختلفون في تفسيره، فتفسير الترمذي للحسن مخالف لتفسير حمد الخطابي، وقد حمل ذلك ابن الصلاح على أن الحسن ينقسم إلى قسمين، عرف الترمذي أحدهما وعرف الخطابي أحدهما، وأنه لا منافاة بين التعريفين. ويمكن أن يكون لكل محدث في الحسن مصطلح معين، والذي استقر عليه العمل لدى المتأخرين أن الحسن اليوم هو ما كان في إسناده صدوق، فالحديث إذا كان إسناده جميعا ثقات فهو صحيح، وإذا كان في إسناده صدوق واحد فإنه حسن، إذا كان بقية رجاله جميعا من أهل الثقة وواحد منهم فقط من أهل الصدق فهذا الحديث يسمى حسنا لدى المتأخرين. وهذا هو المصطلح الذي درج عليه المتأخرون، أن كل حديث في إسناده صدوق فهو حسن، وما زاد على ذلك فكان إسناده جميعا ثقات فهو الصحيح. أما ما سوى ذلك من أقسام الضعيف فهي كثيرة تختلف باختلاف الأحوال. ومثل هذا أيضا مما يحتاج إليه طالب العلم من الوسائل ما يتعلق بتحسين الأسلوب وأدائه، لأن الإنسان إذا فهم واستوعب يتفاضل تعبيره عما في ذاكرته وما عرفه، وهذا التعبير مؤثر، كما قال الشاعر: تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تعب قلت ذا قيء الزنابير، مدح وذم وذات الشيء واحدة، سحر البيان يرضى الماء كالنور. فاختلاف التعبير يؤدي إلى الاختلاف الشديد في الرغبة والرهبة ونفور الطبع وميله، فكل ذلك يتأثر بالأسلوب. فالإنسان إذا سمع أسلوبا راقيا استدرجه ذلك إلى أمر لم يكن يريده، ولذلك يبدع اليوم أهل التجارة وأهل الإعلام في الترويج والعناوين المثيرة. فأهل الإعلام إنما يتفاوتون في العناوين المثيرة التي تستدعي القارئ ليقرأ الخبر، ولو كان الخبر غير مهم، كل خبر لا فائدة فيه أصلا. ولكن المهم أن يقرأ فيجعل له عنوان يستدعي ذلك. ومثل ذلك الدعايات التجارية، ويتفاوت فيها المبدعون. وقد رأيت دعاية لسيارة كتب فيها كل ما تتصوره من سيارة فارهة، كل ما تتوقعه من سيارة فارهة إلا السعر، إلا السعر. فهذه دعاية صاحبها مبدع من ناحية التعبير، لأن السيارة الفارهة تتوقع منها الجمال والقوة والحسنة والخدمات الداخلية والجودة في كل الأمور، وتتوقع منها سعرا مرتفعا أيضا. لكن هذه الدعاية أن هذه السيارة فيها كل ما تتوقعه من سيارة فارهة إلا السعر، فالسعر نازل على خلاف المتوقع. فهذا النوع من الدعايات يؤثر في الناس، وهو علم يحتاج إليه طالب العلم في تعبيره. فكثير من المفتين والمدرسين ينفرون بكلامهم، ولا يجتذبون العقول إلى المتابعة، ولا يجتذبون الآذان إلى الاستماع، لأن أساليبهم منفرة. وقد يجتمع مع ذلك أيضا بعض المظاهر المنفرة، فيأتي ما يسميه أهل المنطق باجتماع الخستين، وهو مانع من الإنتاج. كذلك إذا تعلم الإنسان فلا بد أن يعرف كيف يزداد علما، وهو يعلم أن العلم كثير البحور والأنواع والفنون، وأنه لا يحيط به قلم واع، فيحتاج الإنسان فيه إلى صبر. وقد قال فيه ابن عيينة: إن العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. فلذلك يحتاج الإنسان إلى الانتخاب والاختيار، وأن يجد مجربا ناصحا يختار له وينصحه في ترتيب العلوم وترتيب أولوياتها واختيار ما هو نافع منها. ولذلك جاء أحد المشايخ إلى الشيخ يحيى بن عبد الودود رحمة الله عليهما، فقال: رجل مشغول وليس لديه من الوقت لطلب العلم إلا أشهر الخريف، فأي علم يقرأ؟ فأي علم يقرأ؟ ففكر الشيخ يحيى قليلا فقال: علم الفقه. فقال: لماذا؟ قال: لأن عتمته قصيرة. معناه أن الإنسان إذا درس منه درسا يمكن أن يطبقه في هذه الليلة، بخلاف النحو والصرف وغير ذلك من العلوم كعلم الأصول وغيره، فلا يطبقه الإنسان من حينه في حياته. والفقه يمكن أن يطبقه الإنسان من حينه في حياته. فهذا معنى النصح الذي نصح به الشيخ يحيى رحمة الله عليه. وهذا العلم له شروط لا يمكن تحقيقه إلا بها، وقد جمع ابن هلال منها سبعة في بيت واحد، فقال له: تغرب وتواضع واترع وجع وهن واعصي هواك واتبع. لا تظنوا يا طلبة العلم أن الأمر مستحيل، وأن هذه الشروط السبعة لا يمكن تحقيقها، بل على خلاف ذلك أغلبكم قد حقق الشروط السبعة أو سهل عليه تحقيقها، إما بالفعل أو بالقوة. الشرط الأول التغرب له، فالإنسان ما دام مشغولا بهموم أهل بيته ومنزله قل ما يكتسب علما. ولذلك قال الحكماء: الأهل والجهل ساكنان في بلد، فاصبر عن الأهل أو فاصبر على الثاني. وموسى بن عمران عليه السلام ما رزقه الله العلم حتى قال: حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. والرسول صلى الله عليه وسلم ما أوحى الله إليه حتى حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك. فلذلك لا بد من الغربة في طلب العلم، ولو كانت غربة مؤقتة أو غربة شعورية، فالإنسان عندما يخرج من بيته للاستماع إلى الدرس في المسجد قد تغرب من أجل الطلب، والملائكة يكتبون الناس بحسب ذلك، فتكتب له خطاه وما مر به من ذرات الغبار والإكسجين، وكل ذلك يكون في ميزان الحسنات بحسب صدقه وإخلاصه. ثم بعد ذلك الشرط الثاني التواضع، فمن جمع العلم يحس أنه قد أحرز بضاعة ثمينة غالية، فلا يمكن أن يدفعها إلى من لا يحترمه ولا يقدره. إنما يدفعها إلى من يحترمه ويقدره مقابل الاحترام والتقدير. فلذلك لا بد أن تتواضع لمن تأخذ منه حتى تستفيد ما لديه. ولذلك فإن موسى بن عمران عليه السلام قال للخضر عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فلم أقل سأتبعك بصيغة القرار، وإنما قال: هل أتبعك بصيغة الاستفهام. وجعل نفسه تابعا، والتابع تابع كما في القواعد الفقهية، ومعناه أنه لا يتحكم في أمره بل هو تابع للأوامر. على أن تعلمني، فجعل نفسه طالبا مما علمت، فجاء بالتبعيض ولا يريد أن يعلمه كل ما لديه، قال: مما علمت رشدا. وهذا غاية التواضع. ولذلك فإن جبريل لما أتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صورة حسنة محترمة، فجاء شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، ومعنى ذلك أنه قد اغتسل وتطيب وادهن وجاء في ثياب بيضاء، فشعره شديد السواد مما يدل على نظافته، ولا يرى عليه أثر السفر، فلا غبار ولا تعب ولا نصب، فقد جاء مستعدا للعلم. فالإنسان إذا كان منهكا متعبا قلما يستوعب، فلا بد أن يكون مستريحا للطلب. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه تأنيسا وتحببا وتقربا وتواضعا، ثم بعد ذلك سأله عن الأهم، فالأهم على وجه يدل على فقه وفهم واستيعاب، ولم يطل، فسأله عن 4 أسئلة فقط. وأنتم ترون كثرة الأسئلة في زماننا الذي كثير فيه من يسأل وقليل فيه من يعطي. فجبريل سأل عن 4 أمور، سأل عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان وعن الساعة، وهي أهم شيء يمكن أن يدور في خلدك، أهم شيء يمكن أن يدور في خلدك، سواء تعلق الأمر بالاعتقاد أو بالعمل أو بازدياد العلم في ما أمامك وما بين يديك. لا يمكن أن تعدل عن هذه الأمور 4 التي اختارها جبريل للسؤال، فهي أبلغ شيء يمكن أن يسأل عنه وأهمه وأعظمه. والشرط الثالث من هذه الشروط الورع، وهو الذي عبر عنه بقوله: والترع. الترع يلزم الورع، فالورع ينور البصيرة ويقتضي القناعة، والإنسان إذا حصلت له قناعة أدى ذلك إلى زهده في الدنيا، وإذا استنارت بصيرته أدى ذلك إلى فهمه عن الله وإحسانه للتلقي والطلب. والورع معناه تجنب الشبهات بعد اجتناب الحرام، تجنب الشبهات بعد اجتناب الحرام. والشبهات هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد فسر أهل العلم الشبهات في هذا الحديث بخمسة أقوال. القول الأول أن الشبهة هي ما اجتمع فيه الحلال والحرام من المال، المال إذا اجتمع فيه الحلال والحرام كان مختلطا فهذا شبهة. القول الثاني في تفسيرها أنها ما تعارضت فيه الأدلة فجاء ما يبيحه وجاء ما يمنعه فهذا شبهة، لأنه محل تعارض بين النصوص فيبقى الإنسان فيه مترددا. والشبهة معناه اشتباه وجه الحقيقة، كما قال الرازق رحمة الله عليه: سؤال غريب دون شقيط أرضه، من البعد تيه يتصلن بتيه، إذا شبه الهادي بها وجه مرشد تشابه في عينيه وجه متيه. إذا شبه الهادي بها أي الخبير في معرفتها وجه مرشد، فرأى شجرة يعرفها أو جبلا يعرفه أو صخرة يعرفها أو تلا يعرفه، إذا شبه الهادي بها وجه مرشد تشابه في عينيه وجه متيه، فيرى شيئا يشبه ذلك يمينا وشمالا ومن كل وجه، تشتبه عليه الأشجار والتلال والضراب والآكام، فيبقى مترددا لا يعرف الطرق. إذا شبه الهادي بها وجه مرشد تشابه في عينيه وجه متيه. فهذا القول الثاني في تعريف الشبهة أنها ما تعارضت فيه الأدلة. القول الثالث في تعريف الشبهة أنها ما اختلف فيه أهل العلم فأباحه بعضهم وحرمه بعضهم، فما اختلف فيه الناس بين مبيح ومحرم فهو شبهة، لأن الشعراني رحمه الله ذكر أن الرخصة والعزيمة هما سور الشريعة، حائطان يحيطان بالشريعة من الجانبين والشريعة بينهما، فإذا وجدت بعض المتشرعين مال إلى التشدد فاعلم أنه اقترب إلى جدار العزيمة، وإذا خالفه بعضهم فمال إلى التساهل في المسألة فاعلم أنه اقترب إلى جدار الرخصة، ولم يخرجا عما بين الجدارين والسورين، فهذا اقترب إلى الرخصة وهذا اقترب إلى العزيمة، وكل بحسب نظره، كما قال مالك رحمه الله لليث حين خالفه في مسألة فحرمها الليث وأباحها مالك، فقال مالك ورع زاد أو علم نقص، ورع زاد لدى الليث فاقتضى أن يحرم ما هو مباح لدى غيره، ورع زاد أو علم نقص أن يكون قد نقص بعض علمه فلم يدرك السبب المبيح لها فاتصف بإحدى صفتين، إما أن يكون زاد ورعه أو نقص علمه وبدأ بالاحتمال الأفضل وهو أن الورع قد زاد فأدى ذلك إلى التشدد فيها. وهذا هو ما حصل أيضا لمحمد بن سيرين رحمه الله لما أتاه سائل فقال رأيت في المنام ثلاث حمامات ابتلعن جوهرة فأما إحداهن فأخرجتها أكبر مما كانت، وأما الأخرى فأخرجتها أصغر مما كانت، وأما الثالثة فأخرجتها كما كانت، فقال أما الثلاثة فأصحابك أنا والحسن وقتادة بن دعامة وهم من أئمة التابعين في البصرة، فأما التي ابتلعتها فأخرجتها أكبر مما كانت فالحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله، فإنه روى الحديث وزاد فيه بعلمه وفهمه واستنباطه، وأما التي ابتلعتها فأخرجتها أصغر مما كانت فأنا فقد رويت معه الحديث ولكني تورعت عن إخراج كل ما لدي منه، وأما التي أخرجتها كما هي فقتادة فهو أحفظ الثلاثة. فهذا يدل على أن أهل العلم يختلفون لأسباب شتى، وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله ثمانية أسباب منها مهمة في اختلاف المجتهدين في كتاب سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وزادها الإمام ولي الله الدهلوي في كتابه فذكر 12 سببا من الأسباب التي أدت إلى اختلاف المذاهب، وقد حاول عدد من أصحاب القواعد الفقهية بيان الأسباب أسباب الخلاف، فالإمام أبو الوليد بن رشد الحفيد ألف كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأسباب الخلاف في المسائل التي تعرض لها، ولم يغطي كل المسائل الفقهية ولا كل الأبواب الفقهية، بل إن هذا الكتاب على جودته لا تجدون فيه كتاب الوقف، الحبس لم يتكلم عليه ولم يتعرض له لأن مسائله لم يذكر أسباب خلافها، مسائله ليست جاهزة لديه فلم يذكر أسباب الخلاف فيها، وكثير من الأبواب التي لا يكثر الخلاف فيها أو الخلاف فيها سهل لا يذكرها، وإنما يتعرض للأبواب التي فيها خلاف بين المذاهب الثلاثة التي ذكر وهي المذهب الحنفي والمذهب الشافعي والمذهب المالكي، فيذكر أسباب الخلاف بين هذه المذاهب، وربما ذكر المذهب الحنبلي نادرا. ثم بعد ذلك بعض القواعديين ذكروا أسبابا للخلاف داخل المذاهب، فمثلا البقفة وهو فقيه من فقهاء أهل هذه البلاد نظم أصول قواعد المالكية فأوصلها إلى 17 أصلا، وهذه 17 هي أسباب الخلاف داخل المذهب المالكي، ونظمه مطبوع بشرحه وقد حققه أخونا دكتور ياسر بن عجيل النشمي حفظه الله، وطبع الكتاب بتحقيقه تحقيق نظم والبقفة في أصول المذهب المالكي 17، وزاد الأستاذ أحمد بن المرابط حفظه الله في نظم مختصر له هذه الأصول فأوصلها إلى 21 أصلا من أسباب الخلاف داخل المذهب المالكي. وأبو زيد الدبوسي وهو من أئمة الأحناف ألف كتابا سماه تأسيس النظر، ذكر فيه 82 أصلا لأسباب الخلاف بين أبي حنيفة وغيره، فمنها أسباب للخلاف بين أبي حنيفة والصاحبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن، ومنها ما هو سبب الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف من وجه ومحمد بن الحسن وحده، ومنها ما هو سبب الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد بن الحسن من وجه وأبي يوسف وحده، أو ما هو سبب الخلاف بين الأئمة الثلاثة وزفر، أو ما هو سبب الخلاف بين الأئمة الأربعة والحسن بن صالح اللؤلؤي وهؤلاء أئمة الحنفية، أو ما هو سبب الخلاف بين أبي حنيفة وابن أبي ليلى أو ابن شبرمة أو مالك أو الأوزاعي أو الشافعي، فأوصل ذلك إلى 82 أصلا هي قواعد الدبوسي التي في كتابه تأسيس النظر. والخلاف بين المجتهدين إذا لم يترجح لدى التابعين فيه شق فهو خلاف توسعة ورحمة، فمن تبع أي جانب منه لا اتباعا للهوى ولا رغبة في التساهل فإنه مأجور إن شاء الله ناجٍ، أما إذا اتبع ما أداه إليه هواه أو ما رآه أليق وأسهل فإنه حينئذ يخرج من ربقة التكليف ويكون من الذين يتتبعون الرخص رخص المذاهب. نعم، لا حتى نكمل الأقوال الخمسة في الشبهة. إذن هذا ثلاثة أقوال. القول الرابع في تعريف الشبهة أنها المكروهات، فهي ليست محرمة صريحة ولا هي مأذون فيها، فهي منهي عنها نهيا غير جازم بحيث يذاب تاركها ولا يعاقب فاعلها. ففسر بعض أهل العلم الشبهة بها فقال كل شبهة إنما هي ما كرهه الشارع ولم يجزم بتحريمه، فيكون وسطا بين المأذون فيه والمنهي عنه نهيا جازما. والقول الخامس أن الشبهة هي ما لم يرد فيه دليل أصلا، وهي المسائل الغفل أي التي هي مرسلة لم يرد فيها نص ولا عهد للمتقدمين بها فتكون شبهة، والورع فيها والاحتياط أن يميل الإنسان إلى جانب الترك في جانب النهي وأن يميل إلى جانب الفعل في جانب الأمر. إذن هذه خمسة أقوال في تعريف الشبهات التي لا بد من اتقائها، ثم لا يكون اتقاء الشبهات محمودا إلا إذا كان بعد اجتناب المحرمات. أما إذا كان الإنسان يترك المكروهات ويفعل المحرمات كما ترون بعض الذين لا يبالون في البيع والشراء ويأكلون الربا ويأكلون الغيبة ويمشون بالنميمة ويكذبون، ومع ذلك ينكرون على من بسمل جهرا في الصلاة أو من قبض أو من تعوذ ويرون أن هذه مكروهات. وما نظير هذا إلا ما ذكر بعض الماجنين أن رجلا نسأل الله السلامة والعافية كان زانيا، فلما باشر الزنا قالت له المزني بها أمرته بالعزل، فقال بلغنا أن العزل مكروه، فيترك المكروه ويباشر الحرام. فهذا النوع لا يمكن أن يصدر عن عاقل، فلذلك لا يكون الإنسان ورعا إلا إذا اتقى المحرمات ثم اتقى الشبهات والمكروهات بعد ذلك. ثم بعد ذلك الشرط الرابع من هذه الشروط الجوع، ولا ترتاعوا يا طلبة العلم، فلا يقصد به الجوع المطلق، بل يقصد به أن يكف الإنسان نفسه عن مشتهاها في بعض الأوقات. فالإنسان الذي كلما اشتهى اشترى وهو مشغول دائما بالمآكل والمشارب يفكر فيها فهذا لا يمكن أن يكون طالبا للعلم. وقد رأيت رجلا على جسامة وبدانة وهو يطوه البيت وقد علق في رقبته مخلاة يدخل يده فيها ويستف منها في أثناء الطواف، يخاف أن يخلو وقت من أوقاته دون أكل. فهذا النوع مشغول باشتغال أجهزته الباطنية، فلا يمكن أن يفهم ولا أن يستوعب المسائل التي تحتاج إلى خلو ذهن واستيعاب. وقد ذكر أحد العلماء في سفر له إلى بعض البلدان المجاورة أنه نزل ضيفا على أحد التجار فأتاه بطعام في الصباح، فأهل هذه البلاد لم يكونوا يتعودون الأكل في وقت الصباح، فقال ما هذا؟ قال هذه وجبة أساسية عندنا ولا بد من هذه وجبة الفطور. فقال الفطور إنما يكون عند بعد غروب الشمس بعد تحقق الغروب، وأنا ما تحققت الغروب إلى الآن. فأكل المضيف الكريم ولم يأكل الرجل، وبعد وقت يسير جاء بطعام آخر فقال ما هذا؟ قال هذا طعام الساعة كذا. وبعد ساعة جاء بطعام آخر فقال هذا طعام الساعة كذا. فقال ما عرفنا هذا في الفقه، وإنما عرفنا أن يترك الإنسان ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه. فاستنكر المضيف هذا الأمر وقال إن النفس لا تحتاج إلى شيء، لأنها بيد الله جل جلاله، متى شاء أخذها ومتى شاء تركها، وأن الشراب رقيق يدخل بين هذا وهذا، وأنه ينبغي أن يكون ثلث للأكل وثلث للأكل وثلث للأكل. فهذا النوع من الناس شغلوا، فشغلت بواطنهم وظواهرهم، فلا يمكن أن يجدوا فراغا للفهم والتلقي. ولذلك فإن موسى بن عمران عليه السلام ما نال العلم حتى قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وهذا المقصود بالجوع هنا أن ينصب الإنسان ويتعب حتى يحتاج إلى الطعام. والشرط الخامس من هذه الشروط هو قوله وهن، والمقصود به أن يخاطر الإنسان في الطلب. فالإنسان إذا أدرك قيمة العلم فإنه سيخاطر في طلبه، فالذين يدركون قيمة اللؤلؤ يغوصون عليه في أعماق البحار، والذين يدركون قيمة الماس يبحثون عنه تحت الرمال ويبقرون عنه في الأرض، والذين يدركون قيمة الفقع يبحثون عنه في البراري والصحارى. فكل من عرف قيمة بضاعة معينة فإنه سيخاطر في سبيل الحصول عليها. والعلم سلعة غالية وثمنه كبير لا ينتهي ولا يحد بزمان ولا وقت، فلذلك لا بد أن تخاطر في طلبه، تركب الغرر في طلبه. فموسى بن عمران ما ناله حتى ركب البحر في سفينة مخروقة. السفينة المخروقة عرضة للغرق في كل لحظة، قد انتزع لوح من ألواحها. فلذلك يحتاج الطالب إلى الخطر. وقد قال الشاعر قالت مسائل سحنون لقارئها لن تدرك العلم حتى تلحق الصبر، لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. فلا بد من المخاطرة في سبيل ذلك. ثم والشرط السادس من هذه الشروط هو معصية الهوى، وقوله واعصي هواك. فالإنسان إذا كان متبعا لهواه سينام ثم يستيقظ ثم ينام، وسينشغل بمتابعة التلفزيون وبمتابعة أخبار السياسة وبمتابعة أخبار الكرة والملاعب حتى يضيع عمره في غير طائل. فكل هذا مما يدعو إليه الهوى. فالهوى لا يريد للإنسان إلا ما هو إخلاد إلى الراحة والهدوء. فالنوم تهواه النفوس، ومجرد تلقي الأخبار دون أن يكون الإنسان فاعلا تهواه النفوس. فالرياضة مثلا لا شك أن فيها منفعة لمن يمارسها، لكن من يشجع ما فائدته من الرياضة؟ فالمشجعون أكثر من اللاعبين لا محالة، أضعافا مضاعفة، ولا فائدة لهم من متابعة الرياضة. وكذلك العوام في مجال السياسة هم بمثابة المتفرجين على ملاعب الكرة، يتلقفون الأخبار ويستمعون إليها ويسمعون الخبر من كثير من المصادر، لا يكفيه من يسمعوه من موقع واحد من مواقع الانترنت ولا من قناة واحدة من القنوات، بل لا بد أن يزيدوا حتى يحصل التواتر أو يحصل علو رتبة الإسناد الذي هو مطلوب في الحديث لا في أخبار السياسة. وقد حصلت قصة لشباب من الزهاد في البصرة، حصلت مشكلة سياسية كبيرة في بلدهم، فأصيبوا بملل من السياسة لأنهم إذا جاءوا المسجد وجدوا الإمام والمؤذن يتهامسان في السياسة، والذي في الصف لا بد أن يسأل جاره عن السياسة، وإذا مروا بالسوق فأهل السوق جلوا حديثهم عن السياسة، وإذا أتوا إلى أي مكان وجدوا أهله مشغولين بالسياسة، فقالوا تعالوا بنا يوم الجمعة نستريح من السياسة ونذهب إلى الزاهد فلان. فذهبوا إلى هذا الزاهد، فلما دخلوا عليه في مصلاه وجدوه مقبلا على الذكر، فلما سلموا عليه قال مرحبا بكم أنتم الذين كنت أبحث عنهم، أنا منذ يومين ما وجدت خبرا عن ما فيه الناس وعن السياسة. فأصيبوا بإحباط لأنهم جاءوا إلى هذا الزاهد يريدون أن يتخلصوا من السياسة، فوجدوه يردهم إليها يسألهم عنها. فطالب العلم لا بد أن يتخلص من الهوى، فإذا عمل يكون عمله على أساس هدف يريد الوصول إليه، وإذا باشر السياسة يكون فاعلا ويريد إحداث أمر ولا يكون مجرد متلقي، وإذا باشر الرياضة يكون مباشرا متدربا لا متفرجا ولا مشجعا، وهكذا في كل أمر يمارسه يكون في وسط الميدان ويكون من المشاركين لا من المشجعين ومجرد المتفرجين. ثم بعد ذلك الشرط السابع هو قوله واتبع، وهذا الشرط هو العلم بالعمل، وهو الجزء الثاني من المحاضرة، وأنظروني فيه نسيئة على خلاف مسألة اللص. تعرفون مسألة اللص؟ لص من أهل بغداد كان قد نزل للشارع آخر الليل، فمر به رجل من الفقهاء يتجه إلى المسجد آخر الليل، فحمل عليه السلاح يريد أخذ ملابسه، فقال له أيها اللص أنظرني حتى أصلي صلاة الفجر ثم أعطيك اللباس ويكون حلالا لك. ففكر قليلا ثم قال قد راجعت التاريخ من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن، تاريخ اللصوص، فلم أجد أن لصا تعامل بالنسيئة قبلي، فلا يمكن أن أحدث بدعة لم يحدثها لص سواي. فأنا سأعاملكم بالنسيئة في الشق الثاني وهو العمل، ولعله يكون موضوع المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى في هذا المنبر. ونحن الآن لدينا جنازة قد حضرت جاءت من الخارج، فترحموا عليها وسنصلي عليها في جامع ابن عباس إن شاء الله بعد صلاة المغرب المباشرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، وأن يجازيكم أجمعين على قدر نياتكم، وأن يزيدكم من فضله، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يملأ قلوبنا وقلوبكم أجمعين من الإيمان، وإجسادنا وإجسادكم من الصحة، وجوارحنا وجوارحكم من الطاعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يولي أمورنا خيارنا، وأن يكفينا شر شرارنا، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم لا تخرج أحدا ممن ها هنا من هذا المسجد وما حوله إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه.